بين الدول الإسلامية من المتطلبات المهمة للمرحلة الراهنة. قتلان وإصابات في صفوف جيش الاحتلال بعملية إطلاق نار قرب طوباس شمال الضفة الغربية. والصين تفرض رسوما على أمريكا، والاتحاد الأوروبي يهدد ترامب برد حاسم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وأهلا بكم معنا في تفاصيل النشرة. اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التآزر والتعاطف وتعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية من المتطلبات المهمة للمرحلة الراهنة. ولدى استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، أشاد بازشكيان بموقف العراق القوي والحاسم في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والشعب اللبناني، فيما أكد ضرورة أن تلعب الدول الإسلامية دورا إيجابيا وفعالا في تطورات سوريا. بدوره وصف المشهداني المواقف المشتركة بين إيران والعراق تجاه القضية الفلسطينية بالمشرفة والمبدئية، كما تطرق الجانبان للتطورات الإقليمية وانعكاساتها على دول المنطقة وضرورة الوقوف بجانب الشعوب المستضعفة ورفع الظلم عنها. انطلقت صباح اليوم المرحلة الثانية من مناورات الدفاع الجوي للجيش الإيراني اقتدار 1403 في جنوب ووسط البلاد، وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية عن نجاح منظومة مجيد الصاروخية في إسقاط طائرات مسيرة معادية، والتي نجحت في تعزيز قدرات الكشف والتتبع والتصدي للهجمات الجوية منخفضة الارتفاع. كما تشارك في هذه المناورات أنواع مختلفة من الأنظمة الصاروخية والمدفعية والرادارات وأنظمة التنصت الإلكترونية والمراقبة الإشارية والاستطلاع والمراقبة، وذلك تحت إشراف الشبكة المتكاملة للدفاع الجوي في إيران. قتل جنديان إسرائيليان وأصيب ما لا يقل عن 6 آخرين بجروح من جراء عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني بالقرب من قرية تياسير شرق طوباس في جنين شمالي الضفة الغربية. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عملية إطلاق النار وقعت بالقرب من قرية يعمل فيها جيش الاحتلال في إطار عملياته شمالي الضفة الغربية، ما أدت إلى قتلى وإصابات في صفوفه واستشهاد منفذ العملية. وكان منفذ العملية قد وصل الحاجز العسكري قرب تياسير وتحصن داخل برج للمراقبة وأطلق النار صوب الجنود واشتبك معهم. للمزيد عن هذه العملية البطولية نتوقف هذا التقرير.
توتر مستمر في الضفة الغربية وسط اقتحامات قوات الاحتلال وهجمات المستوطنين لتكون نتيجته الطبيعية ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة، وكان آخر حلقاتها وليست الأخيرة مقتل وجرح عدد من جنود الاحتلال في عملية إطلاق نار على حاجز تياسير قرب طوباس بالأغوار الشمالية. ونجح منفذ العملية الذي كان مرتديا لباس جيش الاحتلال في التسلل إلى داخل موقع عسكري فيه جنود بحجم فصيل ويضم مباني لهم، وتحصن داخل برج للمراقبة وأجهز على قوة عسكرية كاملة بين قتيل وجريح بعضهم في حالة خطرة، ثم وصلت قوة عسكرية أخرى اشتبك معها وسقط شهيدا. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عملية إطلاق النار وقعت بالقرب من قرية يعمل فيها جيش الاحتلال في إطار عملياته شمالي الضفة الغربية، لكن شدة عملية تياسير دفعت رئيس مجلس مستوطنات وادي الأردن أن يصفها بالمعقدة والصعبة جداً. هذا فيما باركت حركة حماس عملية حاجز تياسير العسكري، مؤكدة أن جرائم الاحتلال بحق أبناء الضفة الغربية لن تمر دون عقاب. الجرائم التي تحدثت عنها الحركة ما زالت متواصلة في مدينتي طول كرم وجنين، حيث شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات ونفذ عمليات تدمير للممتلكات والبنية التحتية، كما ألقت مسيراته قنابل على منازل الفلسطينيين بمنطقة طلعة الغبز في جنين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس واحتجزت فلسطينيين هناك، وداهمت مخيم الفوار جنوبي الخليل وبلدة قراوة في رام الله ومدينة البير وبلدة طمون جنوب طوباس، التي أجبر جيش الاحتلال نحو 15 عائلة على النزوح القسري من البلدة. ويبدو أن الأوضاع ستأخذ منحا تصاعديا، خاصة بعد أن قالت وسائل إعلام عبرية إن رئيس قسم استخبارات الاحتلال أصدر تعليماته لضباط الاستخبارات في اللواء بتقديم خطط واسعة النطاق في الضفة الغربية وقراها ومحيطها لجمع المعلومات الاستخبارية للموافقة عليها.
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يتحملان المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في بيان أن الاحتلال لم يلتزم بتعهداته ولم ينفذ البنود التي وقع عليها، مما أدى إلى عرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والإيوائية إلى قطاع غزة. وأضاف البيان أن الاحتلال يواصل وضع العراقيل والمماطلة في تنفيذ هذه الاتفاقات، مما يزيد من معاناة سكان قطاع غزة ويجعل الأوضاع الإنسانية تتفاقم بشكل غير مسبوق. دعا إيهود باراك رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إلى تسريع الاستعداد لعصيان مدني واسع النطاق لإسقاط حكومة نتنياهو، وقال يجب أن نسقط الحكومة قبل أن تسقطنا جميعا في هاوية استبداد ظلمي وفاسد. وأكد باراك أن نتنياهو يواجه تحديات كبرى، منها أن حماس تزال تسيطر على قطاع غزة على الرغم من الحرب، وأيضا يواجه تحديا بشأن استئناف القتال في غزة. وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطلب من نتنياهو إكمال الصفقة حتى النهاية، ولا يكون بالإمكان استئناف القتال بحجم كامل في غزة. أعلنت الصين حزمة من الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الأمريكية ردا على رسوم أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ اليوم. وأكدت بكين أنها ستفرض رسوما بنسبة 10% على وارداتها من النفط الخام والآلات الزراعية والمركبات الكبيرة والشاحنات الصغيرة من الولايات المتحدة. بدورها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيرد بحزم على الولايات المتحدة في حال فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية إضافية على دوله. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو توليه شخصيا رئاسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل إنهاء ما اعتبره عصيانا على أجندة الرئيس دونالد ترامب. واتهم روبيو مسؤولي الوكالة الذين وضع العديد منهم في إجازة قسرية بالفشل في الإجابة عن أسئلة وجهتها إليهم إدارة ترامب بشأن تمويل الوكالة وأولوياتها. بدورهم قال موظفون بالوكالة أن المقر الرئيسي وسط واشنطن أغلق أبوابه، وذلك بعد ساعات من إعلان الملياردير أيلون ماسك أن ترامب وافق على إغلاق الوكالة المعنية بالمساعدات الخارجية المقدمة من الولايات المتحدة. كان هذا النبوء الأخير في النشرة، شاكر لكم أعزائي المستمعين طيب المتابعة. كان معكم خالد العبد الله، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 4:13 لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:44. قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة في تمام الخامسة. بعد الأخبار عند 5:10 تأتيكم دواوين الولاء. من سيرة الصالحين في الساعة 25:00، عند 5:34 تأتيكم معارج النور. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:48، وفي الساعة 5:54 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. في تمام السادسة يعود لحضراتكم قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة أخرى عند 6:10 من عيون الشعر. من أجل حياتك في الساعة 6:24 عند 6:38 منتدى الأمثال. السابعة تماما ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق. المنتدى الإذاعي عند 7:13 في الساعة 8 تماما نشر إخبارية مفصلة. تابعونا أحبتي عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا أصدقائنا، هل تعرفون ما هو معنى النظم والترتيب؟
أجل يا أصدقاء، النظم يعني أن نضع كل شيء في مكانه الخاص وأن نعمل كل عمل في وقته المناسب.
أجل، هذا هو معنى النظم، والشخص الذي يلتزم بوضع الأشياء في مكانه الخاص وتنفيذ كل عمل في وقته المناسب فهو يسمى منظماً.
نعم يا أصدقائنا، نرجو أن تكونوا منظمين في حياتكم الفردية والاجتماعية.
مثلاً على الطالب المجيد أن يكتب وظائفه في الوقت المحدد، لا أن يوكلها إلى غير وقتها. مثلاً أن يضع ملابسه وأدواته المدرسية في المكان المخصص، لا أن يرمي بها إلى هنا وهناك.
طيب يا أصدقاء، بصراحة وشفافية، هل أنتم منظمون؟
أنا أولى الفقرات ستكون كما عودناكم فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، في قصة اليوم سنتحدث لكم عن موضوع مهم جدا وله قيمة لكم وللآخرين،
وبالتأكيد عرفتم ما هو لأننا قد تحدثنا عنه قبل قليل.
نعم يا أصدقائنا، إنه موضوع الاهتمام بالغرف الشخصية، و أيضا موضوعنا هو حول ترتيب هذه الغرف والاهتمام بنظافتها ونكون إن شاء الله منظمين في حياتنا.
نعم يا أصدقائنا، الاهتمام بنظافة غرفنا والاهتمام بترتيبها أمر ضروري جدا يا أحبائنا.
لذلك علينا يا أصدقاء أن نكون حريصين على هذا الموضوع ولا نهمله.
إذن نتابع قصة اليوم مع الخالة هدى حول هذا الموضوع.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا يا أحباء الحلوين لنستمع معا قصة اليوم. كان يا ما كان، كانت هناك دجاجة تعيش في بيت صغير جدا، يعيش معها فراخ صغار أصغرهم اسمه كتكوت. كان كتكوت هذا يا أحبائي لا يحب الترتيب ولا يحب الاهتمام بأشيائه ولا بنظافتها، لذلك فقد كان يضيع أشياء كثيرة ولا يعرف أين يبحث عنها. تعالوا نتابع سويا ماذا كان يفعل كتكوت وماذا كانت تقول له أمه.
هيا يا أولادي، هيا بسرعة.
ويس 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 ويس، حاضر يا أمي حاضر. ويس 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 ويس،
أمي لحظة من فضلك، فقد أقوم بترتيب أشياء وسوف أأتي بسرعة.
قط تعال أنت يا كتكوت وساعدني. تعال.
نعم يا أمي نعم.
وأنت يا فروج، هل أكملت دروسك؟ ها؟
نعم يا ماما لقد أكملت.
هيا إذا تعال وساعدني. هيا بسرعة يا فروج.
قط
ساعدوني بحمل هذه الأشياء، لقد تعبت لوحدي.
حاضر يا أمي حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا فرفورة.
لقد أكملت ترتيب غرفتي الآن، هل تريدين مني شيئا يا أمي؟
لا أعتقد، لقد حمل كتكوت وفروج كل الأشياء تقريبا.
قط ساعدنا أمي في حمل الأشياء كلها.
أنت دائما منشغلة بأشياءك في الغرفة يا فرفورة ولا تهتمين بمساعدة أمي.
ومن قال ذلك؟ أنا قلت منشغلة بترتيب أشيائي في الغرفة، أكملتها وجئت الآن.
قط لا يضر يا فرفورة، أخوك يمزح معي.
ويس لو كنت تحب الترتيب يا كتكوت لكنت قمت بترتيب غرفتك أيضا.
غرفتي مرتبة كثيرا. ويس 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 ويس
مرتبة يا كتكوت. أنت دائما تترك أشياءك مبعثرة بدون ترتيب.
من أنا؟
ولذلك فإن ترتيب الأشياء في الغرفة دائما أقوم به أنا
لوحدي. إن ترتيب الأشياء شيء مهم وضروري يا أولاد.
نعم يا ماما، ولكن كتكوت لا يهتم بترتيب الغرفة أبدا.
أمي لقد أكملت عملي معك، اسمحي لي بالخروج قليلا.
قط. حسنا يا كتكوت، حاول أن لا تتأخر، مفهوم؟
حاضر يا أمي حاضر.
قط.
وفعلا يا أحباء الحلوين، خرج كتكوت لكي يلعب مع أصدقائه في الحديقة، تاركا غرفته بدون ترتيب وبدون نظافة مثل كل مرة، ولذلك فقد وقع في ورطة في أحد الأيام. هل تعرفون يا أحبة الحلوين ما هي الورطة التي وقع فيها كتكوت؟ تعالوا نتابع بقية أحداث القصة، ولكن بعد الفاصل القصير. أحبائي، لما عاد كتكوت في يوم من المدرسة، سألته أخته فرفورة:
ويس، هل ستبدأ بقراءة دروسك يا كتكوت؟
ويس، سأبدأ من قراءة عند المساء.
ويس،
غدا عندنا امتحان يا كتكوت.
صحيح.
نعم، غدا عندنا امتحان، يجب أن أبدأ بالقراءة منذ الآن.
أحسنت يا فاروج. قط. أحسنت. وأنت يا كتكوت، متى تبدأ بالقراءة؟
بعد قليل يا ماما. نعم، بعد قليل سوف أبدأ بتحضير الدروس.
هيا يا كتكوت، هيا يا بني، اذهب إلى غرفتك وابدأ القراءة. هيا بسرعة يا بني.
يا أمي أرجوك، بعد قليل سوف أذهب للقراءة، صدقيني.
أنا يا أمي ذاهبني إلى الغرفة لكي أبدأ بالقراءة.
قط. وأنت أيضا يا كتكوت، هيا اذهب مع أخيك فروج. هيا اذهب وابدأ بالقراءة الآن. هيا يا بني، هيا بسرعة.
وأنا أيضا ذاهبة يا أمي إلى غرفتي.
حسنا يا فاتورة، هيا يا كتكوت بسرعة.
أحبائي، لما ذهب الجميع إلى الغرفة لكي يبدأ بالقراءة وتحضير الدروس، أخذ كتكوت يبحث عن كتابه، لكنه لم يعثر عليه. وهنا قال لفرفورة:
ويس، فرفورة يا فرفورة.
نعم، ماذا تريد يا كتكوت؟
هل رأيت كتابي؟
كتابك؟ لا، لم أرى كتابك يا كتكوت.
ولكنه غير موجود في الحقيبة.
ويس، دائما تفقد كتبك ودفاترك.
هل تعرف لماذا يا فروج؟
كلا،
لأنه مهمل ولا يحب ترتيب أشيائه.
ويس، وأين فقدت كتابك يا كتكوت؟
لا أعرف، كان هنا في حقيبتي.
سوف تجده، لا تقلق يا كتكوت.
ولكن كيف لا أقلق وغدا عندي امتحان؟
يا كتكوت، أعتقد أنك في ورطة كبيرة يا كتكوت.
أرجوك يا فرفورة، الآن ليس وقت المزاح.
موقفك مؤلم يا كتكوت، ماذا ستفعل بدون كتاب؟
ويس، يا كتكوت، هذا كله بسبب عدم اهتمامك بالترتيب وعدم اهتمامك بأشيائك.
هذا صحيح يا أخي، هذا صحيح.
لو كنت تهتم بأشيائك وتقوم بترتيبها بشكل منظم لما ضاع الكتاب يا كتكوت.
وما الحل الآن؟
لا أعتقد يوجد حال، فموقفك حرج للغاية، وغدا عندك امتحان.
كان الله في عونك يا كتكوت.
أرجوكم أرجوكم، أنا فعلا الآن في ورطة، ماذا سأفعل وكتابي قد ضاع؟
لو كنت تهتم بترتيب غرفتك وأشيائك لما كان ضاع كتابك.
ومن يدري، ربما قد فقد أشياء أخرى ولا يدري.
نعم ربما هذا صحيح. يا كتكوت يا مسكين.
أعزائي الحلوين، وفعلاً بعد أن بحث كتكوت في حقيبته اكتشف أنه قد أضاع أشياء أخرى، وهنا بدأ يندم كثيراً ويتألم كثيراً، لأنه عرف أن سبب إهماله وعدم اهتمامه بالترتيب والاحتفاظ بأشيائه قد أضاع كتابه وأضاع أشياءه الأخرى، وأنه سيسقط في امتحان الغد. نرجو يا أحبائي أنكم قد تعلمتم أهمية المحافظة على أشيائكم الخاصة وأهمية المحافظة على ترتيب غرفكم وكتبكم ودفاتركم. أعزائي الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
مثل الساعات تك 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 دوما أبدا نظم وقتك. مثل الساعات تك 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 دوما أبدا نظم وقتك. اصحى باكر واغسل وجهك، هيا يا شاطر مشط شعرك. اصحى باكر واغسل وجهك، هيا يا شاطر مشط شعرك. هل أسنان اللولو لا تصحى؟ كل يوم بيوم نظفها. هل أسنان اللولو لا تصحى؟ كل يوم بيوم نظفها. بعدين تصير محبوب كثير، بعدين تصير محبوب كثير من كل الناس كبير وصغير. بعدين تصير محبوب كثير، بعدين تصير محبوب كثير من كل دوما أبدا نظم وقتك. مثل الساعات تك 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 دوما أبدا نظم وقتك. قم وتوضأ صلي فرضك وارفع يديك وادعو ربك. قم وتوضأ صلي فرضك وارفع يديك وادعو ربك. والأخلاق الحلوة
اليوم نريد أن ننقل لكم حديثا جميلا جدا عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حول النظام والترتيب. ففي آخر وصية لأمير المؤمنين علي عليه السلام قبيل وفاته قال: أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أموركم.
نعم يا أصدقائنا، إن أهمية النظم ومراعاة الترتيب في الأمور الحياتية بمكان بحيث يقارنه الإمام عليه السلام بتقوى الله تعالى. فمراعاة النظم والترتيب جاء في هذا الحديث بعد تقوى الله تعالى، أي الابتعاد عن المحرمات والقيام بالواجبات.
نعم يا أصدقائنا، في الحقيقة أنكم لو نظرتم إلى حياة الأئمة عليهم السلام والأولياء والعلماء الصالحين لرأيتم كم أنهم كانوا يهتمون برعاية النظم والترتيب في حياتهم.
حسناً أحبتي، هل أنتم أيضاً تراعون النظم والترتيب في حياتكم؟
أكيد أكيد يا حنان، أكيد كل أحبائنا الحلوين الذين يستمعون الآن إلينا يراعون النظم والترتيب في حياتهم إن شاء الله.
أحسنتم يا أصدقائنا.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عمار من البحرين. الأطفال الذين يشترون الألعاب ويرمونهم في منازلهم أو يكسرونهم ويهملونهم نقول عنهم أطفال مهملين، لأنهم يخسرون فلوس نقود آبائهم على هذه الألعاب ثم يهملونها ويكسرونها. وهؤلاء الأطفال يجب أن يكون لهم تصرفات، فيجب أن يحسنوها. وأنا أنصح هؤلاء الأطفال بأن يلعبوا مع ألعابهم مع أصدقائهم، فأنا أنصحهم باللعب بها لأنهم سيكونوا سعداء باللعب بها. وأنا أنصحهم أيضا بأن يضعوها في أماكن مخصصة ويلعبوا بها بانتظام، ولا يكسروها، بل يلعبوا بها مع أصدقائهم بانتظام لكي لا تكون هذه مهدرة للنقود. وأنا في يوم من الأيام رأيت صديقي يكسر اللعبة، فقلت له: لماذا تكسرها؟ ونصحته وقلت له: لا تكسرها، لأن هذا مضيعة لنقود والدك، فعندما تكسرها لن تستفيد منها، فلماذا تكسرها؟ فعلينا جميعا أن نحافظ على هذه النعمة لأنها نعمة من الله، وأن هذه الألعاب إذا حافظت عليها فستكون من الأطفال المهذبين، وإذا لم تحبها فأعطها للأطفال الفقراء لأنهم لا يجدون شيئا يسليهم، فهم أطفال مساكين لا يوجد لديهم نقود.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
هل تعرفون يا أصدقائنا أن الطالب الناجح في حياته الفردية والمدرسية ملتزم بالنظم والترتيب؟
نعم يا أصدقائنا، فالطالب الناجح يبرمج لجميع شؤونه الفردية والمدرسية والعائلية، ويخصص وقتا للعب والمرح ومتابعة التلفاز،
كما أنه يخصص من وقته للمطالعة ولخدمة الوالدين. وكذلك أن الطالب الموفق والناجح يجعل أدواته المدرسية وكتبه وملابسه وكل ما يرتبط به كلا في مكانه الخاص، وهكذا فإنه لا يفقد أشياءه لأنه يقوم بوضع كل شيء في مكانه.
نعم يا أصدقاء، كما أن الشخص المنظم يعلم أن لكل مقام مقال. هل عرفتم ماذا يعني هذا الكلام يا أصدقاء؟
أجل، يعني أن كل مكان يناسب مع مقال خاص، بمعنى أنه لا يمكن التحدث بأي كلام في أي وقت نشاء.
إذن يا أصدقاء، لكل مقام
مقال.
نعم. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
مدرس الجغرافيا، لماذا تصب عرقا وأنت ترسم الخريطة؟ فأجاب التلميذ:
لأنني وصلت إلى خط الاستواء يا أستاذ.
قالت مديرة المدرسة للتلميذة: لماذا انقطعت عن المدرسة؟ فأجابت التلميذة:
لقد جئت لمدة أسبوع ولكنكم لم تردوا الزيارة.
أحبتنا، هل نظرتم إلى السماء؟
أكيد أحباءنا ينظرون إلى السماء دائما.
هل نظرتم بدقة وإيمان؟
نعم يا أصدقاء، عندما ينظر الإنسان إلى السماء وإلى جميع ما خلقه الله على الأرض، يجد بأن هناك نظما خاصا مدهشا يرافق هذا الكون.
فإن جميع ما خلقه الله تعالى في السماء والأرض إنه كله على أساس النظم والترتيب، فلا يمكن تصور القمر مكان الشمس، أو بالعكس أن تكون الأرض في غير مكانها.
نعم يا أصدقاء، المقصود من هذا الكلام أن نعلم وندرك بأن العالم كله يتحرك وينشط على أساس نظم معين ومحدد. فإذا كنا جزءا من هذا العالم، يجب أن نكون ماذا؟
يجب أن نكون منظمين.
أحسنت يا حنان. الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الفلكيين عثروا على كوكب يبعد عنا 750 سنة ضوئية؟
هل تعلمون يا أحباء أن سرعة الضوء تبلغ 300,000 كيلومتر على ثانية؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، في أحد أيام الربيع الدافئة، اصطحب كريم أخاه سعيدا إلى ضفاف النهر لكي يمارس هوايتهما المفضلة وهي الصيد. وبعدما فرغا من صيد كمية من الأسماك، اقترح سعيد على أخيه قضاء وقت في الجري والسباحة. وبينما كانا يلعبان سدد كريم الكرة بقوة فارتطمت بوجه أخيه سعيد، ما سبب له آلاما مزعجة ونزيفا في الفم. انزعج كريم كثيرا من الحادث وقام بحمل أخيه إلى البيت لكي تجرى له بعض الإسعافات الأولية ريثما يأتي الطبيب.
اتصل والد كريم وسعيد بالطبيب الذي حضر مسرعا وقام بمعاينة الحالة وكتب وصفة طبية تحتوي على بعض الأدوية المسكنة. ذهب كريم واشترى الدواء من الصيدلية، وفي طريق العودة اعترضته صخرة فسقط فانكسرت علبة الدواء. بعدها عاد كريم مسرعا لشراء الدواء من جديد لحاجة أخيه الملحة إليه، ولكن كانت المفاجأة حيث عاد فوجد الصيدلية مغلقة.
نعم يا أصدقائنا، فكر كريم خلال دقائق محاولا إيجاد مخرج من هذه الورطة، فتذكر أن لديه دواء خاصا به في البيت، وقال ظنا منه أن ما سيفعله هو الصواب، سأعطيه من دوائي، فالمرض واحد والعلاج واحد. عاد كريم إلى البيت وأخذ علاجه وناوله لشقيقه ودعا له بالشفاء. لكن يا أصدقاء، سرعان ما صاح سعيد مشتكيا سوء حالته وزيادة الألم الذي يشكو منه.
أسرع كريم يا أصدقائنا إلى سماعة الهاتف واتصل بالطبيب وطلب منه الحضور حالا. وعندما شاهد الطبيب الدواء قال متعجبا: الدواء الذي تناولته يختلف عما كتبته لك. وعزم الطبيب على الاتصال بالشرطة لمحاسبة الصيدلي على خطأه. وهنا قام كريم متأسفا وقال:
أنا الذي أعطيته من دوائي بعد أن انكسرت زجاجة الدواء التي اشتريتها ظنا مني أن الأمراض متشابهة.
إذن يا أحبائنا، انتبهوا جدا في إعطاء الدواء للمرضى، ولا تفعلوا شيئا دون استشارة الطبيب أو الأكبر منكم سنا يا أصدقاء.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية
عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش في مدينة النجف، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية، لكنهما ضل الطريق، ومن شدة الجوع والعطش وحر الشمس مات عباس صديق أحمد. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. واصل أحمد سيره بصعوبة شديدة جدا، فكان يقف على قدميه تارة ويقع أخرى، وتارة يزحف على ركبتيه كالح الوجه حافي القدمين رث الثياب متقطع الأنفاس. وحين كانت الشمس على وشك المغيب وقد أخذت حمرتها تمتزج مع سواد الشفق الآتي بليل جديد، وبدأت النسمات تبرد وتوشوش في الآذان وشوشات غامضة المعاني، فجأة طرقت سمعه أصوات وهمهمات لا يكاد يميزها، هي مزيج من الأصوات البشرية وصخب لآليات ومحركات كانت تدندن في ذلك السكون وتضيع أصداؤها في الآفاق متجاوبة. وقال في خاطره متمتما: لا، ليست حسيسة جن ولا عزيف عفاريت ولا دمدمات أشباح، لابد أن يكون أحد من البشر هنا خلف هذا التل المرتفع. بعد حين من الوقوف بين حيرة وتردد استجمع قواه واندفع عبر صخور سوداء ورمادية بدأت ألوانها تختلط بفعل الغسق الذي كان في طريقه إلى محو معالم الأشياء التي كانت ماثلة نهارا. كادت تنزلق به قدماه فيوشك أن يسقط إلى الحضيض الشائك، لولا أنه تشبث بكلتا يديه حيثما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكثيرا ما كانت النتوء تتخلع تحت أنامله فيضرب بكفيه كيفما كان غير آبه بما كان يصيبه من كدمات ورضوض وخدوش في أنحاء جسده وأحيانا في أنحاء وجهه، وكان يردد بصوت مسموع بحت نبراته: ليصبني ما يصيبني، فذلك أهون علي من الشقاء الذي أنا فيه، لم أعد أحتمل. وبعد جهد جهيد تمكن من بلوغ ذروة ذلك المرتفع فيما كانت بعض النواتئ الصخرية تتدافع هاربة من تحت قدميه وأحيانا من بين أصابعه ومن تحت كفيه، في حين لم يكن بإمكانه تمييز ما كان حوله من المعالم بسبب الظلام الذي أوشك أن يخيم على الدنيا، عدا عن وميض القنابل والصواريخ التي تتساقط على الجانبين. تسمر بمحاذاة كتلة صخرية تخللتها الثقوب والتجاعيد وسط فسحة صغيرة تداعب النسمات العابرة أشواكها فتطلق أصواتا هامسة بخشخشة عيدانها وإبرها. دعك عينيه مرارا بيديه ليمسحهما من الدموع والأقذاء وهو يسعى إلى تفسير حقيقة المكان الذي هو فيه، لعله يعرف أين انتهى به طوافه وخبطه وإلى أين انساقت به قدماه. أخيرا رأت عيناه ما رأتاه فلم يصدقهما، بل انتفض مأخوذا بروعة المشاهدة وهتف مدهوشا وقد عقدت لسانه المفاجأة وأثلجت قلبه. يا إلهي، أحقيقة ما أراه أم خيالات الرؤى؟ يا إلهي، إن كنت في حلم فلا توقظني أرجوك، وإن كنت في يقظة فيا فرحتي، إنه علم يرفرف على قمة المرتفع المقابل وقد كتب عليه الله أكبر قادمون يا عراق. اختلط ضحكه ببكائه فأخذ يلوح بيديه باتجاه القوات المستنفرة هناك حتى سقط مغشيا عليه. في تلك اللحظات شاهده الراصد بالناظور فأخبر آمر الوحدة: سيدي، على القمة المقابلة متسلل، يبدو أنه قادم من الجهة المعادية، هو أعزل من السلاح، رأيته يترنح كالسكران الثمل، لوح بكفيه وسار خطوتين اثنتين وهوى إلى الأرض بلا حراك. ذهب على الفور ثلاثة مقاتلين بأمر من آمر الوحدة وجاءوا بأحمد وكان في الرمق الأخير، أصفر الوجه، مغمض العينين، بقلب لا يكاد يخفق، وقد تقطعت أنفاسه وتراخت كل أوصاله ودماؤه تسيل من فمه وأنفه ومن خدوش وجهه. وبعد أن أسعفوه ومسحوا الدم والتراب عن وجهه وبلوا شفتيه بالماء وأطعموه شيئا من الحساء والفاكهة المعلبة، استعاد وعيه شيئا فشيئا، فتح عينيه محدقا وسأل بدهشة: أيها الطيبون، أين أنا؟ أرجوكم، أين عباس؟ لا، عباس مات ودفنته بيدي، كأني فاقد لذاكرتي. تقدم منه باحترام آمر الوحدة وخاطبه قائلا: اطمئن على سلامتك، من أنت؟ من عباس؟ من أي قاطع أتيت؟ أجاب أحمد على كل الأسئلة فيما كان أحد المقاتلين يسجل أقواله، ولما انتهى من الإجابة وقع على إفادته.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
أقبل يسطع بالأنوار، والله الخالق عظمه بسنا أعياد الأطهار. ما أجمله ما أكمله شهر رسول
الخامسة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وحييكم في نشرة خبرية مفصلة. أنا خالد عبد الله معكم، وأبدأها بعناوين رئيسية. بزشكيان يعتبر التآزر والتعاطف وتعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية من